أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الثالث: واجب الوجود ماهيته إنيته. الأمر الأول في تحرير محل الكلام: البحث عن واجب الوجود شأنه أن يكون في الإلهيات بالمعنى الأخص، ولكن لمناسبة بحث في كليات مباحث الوجود أو في مباحث الإلهيات بالمعنى الأعم، لكون البحث عن الواجب هو من البحث عن الوجود من حيث هو وجود، أو عن الموجود من حيث هو موجود، ولذلك دخل هذا البحث تارة في الإلهيات بالمعنى الأعم، وتارة أخرى في الإلهيات بالمعنى الأخص كما سيأتي. وقبل البدء بالمناسبة التي دعت إلى ذكر هذه المسألة هنا، لابد من إزالة الإبهام عن العنوان، ولذلك ينبغي ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول في معنى الإنية، فقد اشتمل العنوان على هذا المصطلح، حيث قال: واجب الوجود إنيته ماهيته، أو ماهيته إنيته. الإنية تطلق في مباحث المنطق والفلسفة على الوجود، أو فقل على مطلق التحقق، فيقال له إن مثلا إن هذا الوجود مثلا هو إنية الإنسان. ولذلك قالوا وجرى في كلماتهم مثلا أن الأعراض لها ماهيات متقومة بأجناسها وفصولها، ولكنها لها إنية متقومة بالجوهر. فإن سمعتم مثلا أن إنية العرض متقومة بالجوهر، ماذا نفهم؟ أن وجود العرض متقوم بالجوهر، وإن كان له ماهية خاصة، هذه الماهية تتقوم بالجنس والفصل لا بالجوهر. ولذلك قال ابن رشد الفيلسوف المغربي، قال: إن الجواهر هي علة إنية الأعراض. علة إنية الأعراض شو يعني؟ يعني علة الوجود، يعني لا يتحقق العرض إلا في موضوع هو الجوهر، ولذلك كان الجوهر قوام وجود العرض. على أي حال، فإن مصطلح الإنية يطلق على مطلق التحقق والوجود. طبعا قد تقرؤون أيضا ومر معنا مصطلح الهوية، وذكرنا أن مصطلح الهوية يطلق أيضا على التحقق والوجود مقابل الماهية، ولكن هناك فرق دقيق ذكره بعضهم، من أن الفرق بين الإنية والهوية في المصطلح أن الهوية عادة تطلق على التشخص، يعني على التحقق المتشخص، وإن كان في الواقع لا تحقق إلا لمتشخص، ولكن تارة تنظر إلى أصل التحقق فتقول له إنية، وتارة أخرى تشير إلى تشخصه، يعني إلى اعتبار تشخصه لهذا التحقق، فتقول فتسميه بالهوية، وإلا ما في هوية بلا إنية، وما في إنية بلا هوية. تارة تطلق المصطلح الهوية ويراد بالهوية أيضا التحقق كما يراد بمصطلح الإنية، ولكن الفرق الدقيق بين اصطلاح الهوية والإنية أن الإنية تشير إلى أصل تحقق الشيء، والهوية تشير إلى كونه متشخصا، إلى التشخص بمشخصاته الخاصة، وإن كان في الخارج لا وجود لتحقق غير مشخص، ولكن اختلاف بالاعتبار والنظر. وهذا ما أشار إليه الشريف الجرجاني، حيث قال: مثلا قال وباعتبار تشخصه يقال له هوية. فإذا ما يهمنا في هذا المقام القول بأن مصطلح الإنية يطلق في الحكمة والمنطق أيضا. وين يطلق مصطلح الإنية في المنطق؟ لما نحكي برهان الإن، برهان الإني، يعني يريدون من البرهان الإني أنه هذا البرهان أو هذا الحد الأوسط يوجد الحكم في الذهن، يعني يحقق الحكم لهالمناسبة. وذكر شيخ الرئيس على أي حال، فإن الإنية تطلق على التحقق وعلى الوجود، هذا أولا في تحرير محل الكلام، يعني المصطلح الأول في طول تحرير محل الكلام. المصطلح الثاني هو الماهية بالمعنى الأخص، ويقصد بالماهية بالمعنى الأخص الماهية التي كنا بصدد الكلام عنها في كل الأبحاث السابقة، وهي التي تقع في جواب ما هو، وهي المقابلة للوجود. هذه هي الماهية، يقال لها الماهية بالمعنى الأخص. هناك اصطلاح ثالث هو الماهية بالمعنى الأعم. والماهية بالمعنى الأعم عرفت في بعض الكلمات أنها ما به الشيء هو هو، لا ما يقع في جواب ما هو. ويقصد من الماهية بالمعنى الأعم ذات الشيء، ذات الشيء الأعم من كون هذا الشيء له ماهية بالمعنى الأخص أو ليس له ماهية بالمعنى الأخص. فتقول مثلا للواجب ماهية بالمعنى الأعم، يعني له ذات، يعني له ذات، وإن لم يكن له ماهية بالمعنى الأخص، ولا جنس له ولا فصل. فإذا الماهية تطلق بالمعنى الأعم بمعنى الحقيقة والذات. طيب ايه طبعا طبعا احسنت. فبالتالي احسنت، الماهية بالمعنى الأعم تشمل ما له ماهية بالمعنى الأخص وما ليس له ماهية بالمعنى الأخص، يعني تشمل الممكن الموجود والواجب. جيد، إذا تبين أمر هذه المصطلحات اتضح العنوان. العنوان يقول واجب الوجود ماهيته إنيته. قد يتوهم متوهم أن في هذا العنوان خلط أو تسامح، لأن واجب الوجود لا ماهية له، بل إن الفصل بصدد نفي الماهية عن الواجب، فكيف يقول ماهيته إنيته؟ نقول إن العنوان يقصد من الماهية الماهية بالمعنى الأعم، يعني يقول ذاته إنيته، يعني ذاته وجوده، يعني هو وجود محض، هك يعني العنوان. لما نقول واجب الوجود ماهيته إنيته، يعني هو وجود محض غير مركب من وجود ماهية، كما في الممكنات المركبة من وجود وماهية. لما نقول كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، شو قصدنا بالماهية، المعنى الأخص ولا الأعام؟ أحسنت أحسنت. هون عم أقول ماهيته، يعني الماهية بالمعنى الأعام، يعني ذاته، ذاته إنيته، يعني حقيقته إنيته. كلمة الذات تطلق أيضا على الحقيقة. جيد، وهذا العنوان أيضا في بعض المصنفات ذكر بطريقة أخرى، ذكر مثلا بالعكس، ذكر أن إنيته ماهيته، تارة ذكر ماهيته إنيته، تارة ثالثة ذكر العنوان بأن الحق وجود محض. هذا العنوان الأنسب لعله، أن الحق وجود محض، هيك ذكر العنوان عند المحقق السبزواري، ناجب سيرة ماهية وإنية، أن الحق وجود محض. كيف؟ أحسنت 100%. ولكن كرمال ما نوقع بقصة أنه في تسامح كذا، والالتفات إلى الماهية بالمعنى الأعم والأخص منيح. جيد، الأمر الآخر الذي ينبغي ذكره في أثناء تحرير محل الكلام بعد أن اتضح أمر هذه المصطلحات الثلاثة، هو مناسبة ذكر هذا الفصل وهذه المسألة في هذه المرحلة، مناسبة ذكر هذه المسألة في هذه المرحلة. ولكي تتضح المسألة أكثر، فقد ذكر الحكيم السبزواري هذه المسألة في أطراف قضية زيادة الوجود على الماهية، أي في الفصل الثالث من المرحلة الأولى، في الفصل الثالث من المرحلة الأولى درسنا أن الوجود زائد على الماهية، بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. في أطراف هذه القضية ذكر المحقق السبزواري أن الواجب والحق وجود محض، هونيك ذكر. المصنف وصدر المتألهين ذكر هذه المسألة في المواد الثلاث، يعني في هالمرحلة، في تقسيم، في انقسام المفهوم بالقياس إلى الوجود والعدم، إلى ممكن وواجب وممتنع. ما هي مناسبة ذكر هذه المسألة في هذه المرحلة؟ هذا الأساس. قد لا يجد شخص مثلا ضرورة لذكر أصلا مناسبة الذكر، خلاص ذكر هون أو هنيك شو هالقصة، ولكن لوجود نكتة مهمة جدا ذكرت، وهي أننا في انقسام الشيء إلى واجب وممكن، وفي تعريفنا للواجب وصلنا إلى أن الواجب بالذات غني عن العلة، لأنه قلنا الواجب بالذات لا يكون بالغير، بأي اعتبار من اعتبارات الغير لا يكون بالغير، هو واجب بالذات لا تعرض عليه العلة، لا مصير إلى العلة على الوجوب بالذات، هو غني بالذات. جيد. ففي انقسام الشيء إلى واجب وممكن، بنفس هذا الانقسام أثبتنا أن الواجب غني عن العلة، أو بتعبير آخر غني عن الواسطة في الثبوت. أراد صدر المتألهين أن ينبه على قضية أخرى، وهي أن الواجب كما أنه غني عن الواسطة في الثبوت، فهو غني أيضا عن الواسطة في العروض. كيف يكون غنيا عن الواسطة في العروض؟ يعني غني عن الماهية. فأراد أن ينفي أو أن يثبت غنى الواجب بنفي كلا الواسطتين، الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض، لأن الوجود يعرض على الإنسان أو يعرض على الماهية بواسطة بالعروض. هو أراد أن يقول أصلا الواجب لا ماهية له، فلا يفتقر إلى واسطة في العروض ليحمل الوجود عليه. هذه تقييدي. الإنسان لكي يحمل عليه الوجود يحتاج إلى واسطة في العروض اللي هي الوجود، بناء على الاعتبار الأصالي. الإنسان لما تقول الإنسان موجود، تقول لي هي قضية بدها واسطة بالعروض، وجود الإنسان موجود، فوجوده غير ماهيته. ونحن قلنا أنه عروض الوجود على الإنسان بواسطة بالعروض هي الوجود، بناء على صلة الوجود لما حكينا معنى الاعتبارية، ها مفترض تكونوا متذكرين. أراد صدر المتألهين بعد تقسيمه الشيء إلى واجب وممكن أن يقول إذا تحصل هذا الانقسام علمنا أن الواجب بالذات لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، يعني لا يحتاج إلى علة، هو غني عن العلة لأنه واجب بالذات. أراد أيضا أن يقول إن الواجب بالذات أيضا غني عن الواسطة في العروض المصححة لحمل الوجود عليه. كيف يريد أن يثبت أن الواجب غني عن الواسطة في العروض ينفي عنه الماهية؟ يقول هو وجود بحت، فحمل الوجوب عليه لذاته بذاته. لاحظت كيف؟ فبالتالي مناسبة ذكر هذا المبحث في المواد الثلاث هي لأجل إثبات هذه النقطة، أن الواجب كما ثبت في الانقسامات السابقة غني عن الواسطة في الثبوت والحيثية التعليلية، هو أيضا غني عن الواسطة في العروض والحيثية التقييدية، لأنه لا ماهية له، لأن الذي له ماهية يفتقر إلى الحيثية في العروض أو الواسطة في العروض. قال العلامة الطبطبائي في مورد آخر من غير هذا المتن، قال هذا البحث لا محيص عنه حتى على تقسيم الموجود إلى واجب وممكن، فإن الممكن على هذا التقسيم يمكن أن يكون موجودا بالواسطة في الثبوت أو بالواسطة بالعروض. فالواجب موجود بذاته من غير واسطة أعم من الثبوت والعروض، إلا أن الذي يثبته التقسيم السابق انقسام الشيء إلى واجب وممكن، شو يثبت؟ استغناء الواجب عن الواسطة في الثبوت، فاحتاج إلى استئناف بحث جديد ليثبت أن الواجب أيضا غني عن الواسطة في العروض. إلا أن الذي يثبته نوع البراهين من وجود الواجب هو الموجود الذي لا واسطة في الثبوت لوجوده، فنفي الواسطة في العروض في مورده يحتاج إلى البحث حتى يتم للواجب مصداق على هذا التقسيم. يعني نحن نحتاج إلى نفي كلا الواسطتين عن الواجب، واسطة في العروض وواسطة في الثبوت، يعني هو غني مطلقا. الإنسان من حيث وجوده يحتاج إلى واسطة في العروض في الثبوت، لهذا الوجود الإمكاني يحتاج إلى علة تفيضه، والموجود الإمكاني من حيث ماهيته يحتاج إلى واسطة في العروض. لاحظوا، الإنسان مرة بتنظر له من حيث وجوده تقول بده واسطة بالثبوت لأنه وجود إمكاني بده أن يكون واجبا بالغير، وتارة تنظر للإنسان من حيث ماهيته تقول بده واسطة بالعروض لا يحمل الوجود عليه. إجا هو يقول لك الواجب لا يحتاج إلى واسطة بالثبوت لأنه ضروري الوجود. طب كيف لا يحتاج إلى واسطة بالعروض؟ لك ما إله ماهية. معي؟ رح ارجع عيد. الممكن الإنسان زيد، تارة تنظر إلى وجود زيد، تارة تنظر إلى ماهية زيد. إذا نظرت إلى وجود زيد، الوجود حمل على وجود زيد بواسطة في الثبوت، يعني بده علة لتخرجه إلى الوجود، والوجود حمل على ماهية زيد بواسطة في العروض، فبده واسطتين الممكن، من حيث وجوده واسطة في الثبوت، من حيث ماهيته شو؟ واسطة بالعروض. نيجي للواجب، التقسيم السابق إلى واجب وممكن ينفي أن يكون للواجب واسطة في الثبوت لأنه ضروري الوجود. بقي احتمال، هل يحتاج إلى واسطة في العروض؟ يريد في هذا المبحث أن ينفي احتياج الواجب إلى واسطة في العروض لأنه لا ماهية له، وما له ماهية يحتاج إلى الواسطة في العروض. فبهذا البحث يتم الكلام عن مصداق الواجب، هو الغني عن كلا الواسطتين، يعني وجوده غني عن أي واسطة، لا بالعروض ولا بالثبوت. لا بالثبوت سبق البحث عنه لأنه وجوده ضروري، لا بالعروض لأنه ما إله ماهية. هذه مناسبة ذكر الوهية اللطيفة جدا، هذه المسألة ها مهمة جدا، هذه مناسبة ذكر هذا المبحث في هذه المرحلة. ثم إن هذا المبحث كما قلت طرح في مواطن أخرى، وهي موطن زيادة الوجود على الماهية، يعني في البحث عن مفهوم الوجود. عندما بحث عن مفهوم الوجود وقيل إن مفهوم الوجود زائد على مفهوم الماهية بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، في ذيل هذا البحث ذكر أن الواجب وجود محض. في الحقيقة إن ذكر هذا المبحث هناك له مناسبة نزاعية، له مناسبة نزاعية. شو يعني؟ يعني إن بعض المتكلمين ذهبوا إلى عدم زيادة الوجود على الماهية لمحذور هو تفسيرهم لماهية الواجب. البعض من المتكلمين اللي ذهب إلى إنه الوجود غير زائد على الماهية بالمرحلة الأولى، شو تبرير إنه الوجود غير زائد على الماهية؟ قالوا إذا زائد على الماهية ما عاش بصور الواجب وجوده ضروري لأنه صار زائد. فذكروا أن الواجب، فذكروا مسألة الواجب لهالمسألة، ذكروها وين؟ بمسألة زيادة الوجود على المهية، لأنهم أي المتكلمون أنكروا زيادة الوجود على المهية ليخرجوا مسألة تلازم وجود الواجب وماهيته مع بعض، يعني ما بصير في زيادة. على أي حال، وقع نزاع في هذه المسألة على خلاف ما يظهر من المصنف أنه لم يذكر الوجه الاختلاف. وقع نزاع في هذه المسألة بين القائلين أو بين المذاهب في تفسير زيادة الوجود على الماهية. يعني إذا بدك تلاقي النزاع، وين بتلاقي النزاع؟ ما بتلاقي النزاع بانقسام المواد الثلاث، بتلاقي النزاع وين؟ بزيادة الوجود على الماهية. هونيك ذكر المتكلمين أن للواجب ماهية، جيد. وذكر الفخر الرازي في كتابه الأصول الأربعين في أصول الدين، عنده كتاب عقائدي فلسفي كلامي الأربعين في أصول الدين، ذكر تحت عنوان في أن وجود الله تعالى هل هو نفس حقيقته هو نفس حقيقته أم لا، يعني هل وجود ماهيته أم لا، اللي هي وجود أنيته. ويذهب الفخر الرازي إلى خلاف ما يدعيه الحكماء، ويقول الفخر الرازي أنا أنكر ما ذكره الشيخ الرئيس من أن الواجب ماهيته أنيته، لا، الواجب له ماهية، لأنه بمبحث الواجب ماهيته أنيته بدون ينفوا الحكماء أن للواجب ماهية، ها، بدون ينفوا أن له ماهية حتى ينفوا الواسطة بالعروض. ما تقولوا لي ما قال ماهيته، بقول لك ما هي بالمعنى العام، ما تعلق بالعنوان، لا مشاحة في العنوان. جاي الكلام، جاي هذا الكلام. الفخر الرازي أقام 6 حجج على دفع مدعى الحكماء، 6 أدلة أقام، وكله الناظرين لابن سينا، لأنه تعرفوا الفخر يعني ما كانش بعده من الصدر، كله الناظرين، وحتى ما كانش المحقق الطوسي يعني، فكله الناظرين لابن سينا. هلا نحن بمقدار الحاجة نشوف شو منذكر، حجة نص حجة حجتان، منشوف شو إذا بيسمح الوقت يعني. ولكن ينبغي أن تعلم أن هذه المسألة نزاعية، والنزاع ليس بين الحكماء، إنما النزاع بين بعض المتكلمين والحكماء. الحكماء يريدون نفي الماهية عن الواجب حتى يحققوا الثمرة اللي ذكرت أن الوجود لا يعرض عليه بواسطة في العروض، والمتكلم ينفي هذا الأمر، يقول لا، لو نفينا الماهية عن الواجب للازم محاذير كثيرة، محاذير عظيمة، محاذير كتير شديدة بيلزم إذا نفينا الماهية عن الواجب. فسنذكر في الأمر الرابع عند دفع حجج الخصوم، وسيتبين أصلا أن الفخر لم يفهم، عفوا يعني بهالتعبير، لم يدرك مراد الحكماء بطريقة صحيحة بمعنى الماهية المقصودة يعني، وكأنه خلط بين الماهية بالمعنى الأعم والماهية بالمعنى الأخص. ظن أن الحكماء عندما ينفون الماهية عن الواجب ينفون الطبيعة والذات. سيأتي تفصيل الكلام، ولكن هذا هو تحرير محل النزاع. فقد تبين مما مر أمور: أولا فرق بين الإنية والماهية بالمعنى الأعم والماهية بالمعنى الأخص، وتبين ثانيا مناسبة ذكر هذا المطلب في هذه المرحلة، وتبين ثالثا أن محل النزاع هو في مسألة زيادة الوجود على الماهية. ومن المخالفين لهذا المدعى ولهذه المسألة هنا الفخر الرازي، وسيأتي الكلام عن حججه 6 التي ذكرها في كتابه 40 في أصول الدين في الأمر الرابع عند دفع حجج الخصوم. هذا تمام الكلام في تحرير محل النزاع أو تحرير محل الكلام. في أنا أردت بهذا الأمر، ولكن حسب اطلاعي كلهم بيرجعوا للي ذكروا الفخر من الإمامية. لا، ما بحدود اطلاعي ما لقيت حدا بيقول، يعني طلعت على كتب المتكلمين الإمامية لم أجد حسب اطلاعي حدا قال هذا الشيء، ما لقيت. هلا من جاي التنقيح يعني وجود الماهية كمان، رح ارجع انه ليش عمول كلهم بيرجعوا للي ذكروا الفخر، لانه حسب اطلاعي انه كلهم بيرجعوا الى نفي الماهية بمعنى آخر اللي قصدوا الحكماء. ما نذكر حجاج إن شاء الله نحن. ومنبين كمان منبين كيف إنه بعض الحجج اللي طرحت ترجع إلى تلك الحجج. 6 حجج طرح الفخر الرازي. جيد. الأمر الثاني في مبادئ المسألة. في مبادئ المسألة. لهذه المسألة عدة مبادئ تصديقية. يعني قضايا تصديقية ينبغي الالتفات إليها. والمبدأ الأساسي الذي تنطلق منه هذه المسألة قاعدة كل عرضي معلل. هي قاعدة بدأ تأسيس ما لا ينبغي إرسال المسلمات لأنه رح نشوف أنه فيها إشكال محلول. كل عرضي معلل. أحسنت أحسنت. مرة معنا في تضعيف كلام سابق وحسب ما أذكر في مسألة زيادة الوجود على الماهية. فمن الأدلة التي طرحت على عدم على زيادة الوجود على الماهية أن الوجود لو كان جزءا أو عينا للماهية لما احتاج إلى علة، لأن الذات لا يعلل ولكن يحتاج إلى علة، فبالتالي الوجود زائد على الماهية إلى غير. ما معنى أن الذات لا يعلل؟ في عنا قاعدتان لمن نستعمل بها المسألة. كل عرضي معلل اللي مرت معنا هي الذات لا يعلل، يعني كل ذاتي لا يعلل. المقصود من أن كل ذاتي لا يعلل، كلمة لا يعلل قد تفسر بتفسيران واثنيناتهم بيزبطوا. التفسير الأول أنه لا يعلل بمعنى لا يحتاج إلى علة خارجية، يعني واسطة في الثبوت. وقد يراد من كلمة لا يعلل يعني لا يحتاج إلى دليل، يعني لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات. أحسنت. طيب، بيان هذه القاعدة بوجه إجمالي. يقولون إن وجود الإنسان إذا وجد الإنسان بسبب علته لا نحتاج إلى علة أخرى وراء علة إيجاد الإنسان لأجل إيجاد الحيوان والناطق، فإن الذات إن وجدت وجد بنفس وجودها الذاتية. هذا مقصودهم من أن الذات لا يعلل، يعني لا يحتاج إلى علة وراء علة إيجاد الذات. وأعطيتكم مثل وقت ضحكتوا، قلت لكم انتم هلا بترسموا مثلث على، اذا قلت لكم ارسموا لي مثلث على اللوح وبعد 3 ايام اعملوا لي 3 اضلاع له، بحيث انه نكون في علتان، عله لايجاد المثلث وعله لايجاد 3 اضلاع. تقول لي ما بتزبط، ما ايجاد المثلث وبعينه ايجاد للاضلاع الثلاثه اللي هي فصل المثلث. فالمقصود من ان الذات لا يعلل ان ذاتي الذات لا يحتاج إلى علة غير نفس علة إيجاد الذات. فإذا وجد الإنسان لا تقول أحتاج إلى علة لكي توجد الناطق في الإنسان. فالمقصود من أن الذات لا يعلل هو هذا، أننا لا نحتاج إلى جعل آخر غير جعل الذات. فلا يقال إن أو يوجد إيجادان أو يوجد جعلان، جعل جعل الإنسان وجعل آخر جعل الناطق. لا، بجعل واحد وجد الإنسان والناطق. هذا المقصود من أن الذات لا يعلل. وقد تفسر لا يعلل بمعنى الغنى عن الواسطة في الإثبات، بمعنى أن الدليل على إثبات الذات بنفسه دليل على إثبات الذاتيات. فلا يقال ما الدليل على كون الإنسان ناطقاً، نفس انك قلت لي انسان يعني ناطق. فلا يسأل هيك بعبروا عنا، لا يسأل عن الذاتيات بلما، لا يقال لما كان للمثلث 3 اضلاع، لأن نفس كونه مثلث يعني له 3 اضلاع. كأنك عم تقول لما لذي الثلاثة اضلاع 3 اضلاع. لذلك يقال الذات لا يعلل ايضا بهذا المعنى، يعني يحتاج الى اثبات، لا يحتاج إلى إثبات الذات. طيب، هذه هي قضية الذات لا يعلل. مرت قضية كل عرضي معلل، خلينا نحن وياكم نتذكر شوية مباحث منطق حتى تعرفوا البعض وين أشكل على هالقاعدة. تتذكروا شوية منطق ها؟ طبعا نتذكر شوية منطق. طيب كله ذاتيا كل السؤال الأساسي يطرح قاعدة كل عرضي معلل وأن قاعدة كل ذاتي معلل هني قاعدتان ولا قاعدة واحدة؟ كل ذاتي ليس بمعلل وكل عرضي معلل نسأل هو قاعدتان ولا قاعدة واحدة؟ البعض قال يا عمي هو قاعدة واحدة غاية الأمر هذه عكس نقيضة أو عكس المستوي أو البدأك يا عم يعني ما بدنا دليلا دليل على أن كل ذاتي معلل بنفسه يصلح لأن يكون دليلا على أن كل عرضي معلل ببحث العكوس يعني مثلا إذا قلت لك كل ألف باء شو عكس المستوى لكل ألف باء بعض الباء ألف بتقلي إذا أقيم الدليل على أن كل ألف باء ما بدي دليل تاني على أنه بعض الباء ألف لأنه هذا عكس المستوى يوافقها في الصدق يعني ما بدك دليل جديد فمن هذه القضية نستنتج هذه القضية السؤال هل أن قضية كل ذاتي غير معلل من قبيل هذا الأمر والله لا القضية الأولى بد دليل والقضية الثانية بد دليل للوهلة الأولى الواحد بقول لا كل ذاتي غير معلل يعني كله عرضي معلل شوف الشيء الثاني البعض للوهلة الأولى الواحد شو بيقول هو قاعدة وحدة بس بتطلع فيها من ظرفان مرة بقول كله ذاتي غير معلل نفسه ذاته يعني كله عرضي معلل ما في شيء ما في دليل تاني ولكن إذا تأملنا وجدنا الأمر مش هيك ركزوا معي شوي بالمنطق كل ذاتي غير معلل تعني اعملها كل ألف باء ها كل ذاتي غير معلل تعني عبر عنا بالهيئة كل ألف باء عملوا لي لها عكس نقيض موافق عكس النقيض الموافق اللي متذكرين انه كلكم هو كل لا باء لا ألف مش هذا عكس النقيض الموافق نعمل نقد للموضوع والمحمول ونقلبه بتضل لك كل عملوا لها لكل ذاتي غير معلل عكس نقيض موافق شو بتطلع لا كله معلل غير ذاتي يعني عرضي لأنه ما في شيء تاني موافق كل معلل عرضي يعني غير ذاتي منيح بس نحن القاعده شو هي كل عرضي معلل يعني شو بدك عكس مستوى شو العكس المستوى للكل فبتصير بعضه لا باء لا الف عفوا بعض لا الف لا باء بعض لا الف لا باء فشو بتصير القاعده بعضه العرضي معلل بس انت القاعده كله عرضي معلل حسب السير بالعكوس توصل لبعض العرضي معلل بس ما بتوصل لكل عرضي معلل بس انت القاعده اللي عم تقولها كل عرضي معلل اشكل قالوا هي قاعده وين جبتوا لي الكل نثبت بعض ولذلك احتاجوا الى مقدمات اخرى لاثبات الكليه مش من نفس مقدمات كل ذاتي غير معلل معي على الموجي ها هذه المقدمات الأخرى أننا نضم مقدمة أن معنى العرض هو الخارج عن الذات الذي لا تقتضيه الذات فإن كان خارجا عن الذات فلا يثبت للذات من نفس الذات ويحتاج إلى واسطة في الثبوت فمن عمم بعض العرضي معلل يعني كل عرضي معلل نظير بتقلي صار في تكاذب يعني بعض عرضي معلل تكاذب كل عرضي معلل بلك لا كل إنسان ناطق شو عكس المستوي بعض الناطق إنسان بس تصدق كل ناطق إنسان هذا سير صوري بس لا تكاذب كل عرضي معلل فإذا دل دليل من خارج على التعميم نأخذ بالتعميم لاحظتم وقد دل دليل من خارج هو النافس معنى العرضي أنه الخارج عن الذات لا يثبت للذات إلا من خارج الذات فيحتاج إلى علة فنعمم بل كل عرضي معلل جيد هذا إذن المبدأ الأول الذي ذكر لهذه المسألة مهم جدا تلتفتوا له. احيانا الواحد بتزل قدمه نتيجة هذا الاشكال او هيك اشكالات، كن واضحين. جيد، المقدمة الثانية وهي مقدمة بديهية ومبدأ بديهي، وهي أن العلة متقدمة على المعلول رتبة وجودا، ما شئت فعبر، مش ضروري ذاتا، مش ضروري زمانا. أيضا العلة متقدمة على المعلول، وتقدم العلة على المعلول، سبق العلة على المعلول، ليس بالضرورة أن يفهم أنه تقدم زماني أو تقدم يعني بالزمان، هو تقدم ذاتي كمان. هذه مسألة معتمدة عليها هذه المسألة. قال المصنف: الفصل الثالث، واجب الوجود ماهيته إنيته، بمعنى فسر الموضوع أن لا ما أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به، هذا فسر العنوان. وذلك أنه لو كانت له كذا إلى آخره، شرع المصنف في بيان الاستدلال. إذا تبين المبدأ الأساسي الذي تعتمد عليه هذه المسألة، نشرع في الاستدلال الذي ذكر. طبعا ذكرت كثير استدلالات على المسألة، قد نشير لبعض إذا كان في وقت، ولكن بعض الاستدلالات حسب ما ذكر صادر المتألهين تناسب أصالة المهية، وبعض الاستدلالات لا تناسب إلى آخره. ولكن يريد المصنف أن يثبت استحالة وجود ماهية بالمعنى الأخص للواجب من خلال قياس استثنائي، وهو التالي: لو كان للواجب ماهية لكان معللا، لكان معللا، يعني لكان يفتقر إلى علة، يعني واسطة في الثبوت، والتالي باطل. من أن نثبت بطلان التالي من البحوث السابقة، لأن الواجب بالذات غني عن الواسطة في الثبوت. لو كان للواجب ماهية لزم أن يكون له علة، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. أما بطلان التالي فواضح، بطلان التالي لأنه قد ثبت في المباحث السابقة أن الواجب بالذات من ذاته لذاته بذاته ضروري الوجود. هذا المعنى يعني أنه غني عن الواسطة في الثبوت، يعني غني عن العلة. كل الكلام في بيان الملازمة، ما هي الملازمة بين وجود الماهية وكون ذي الماهية يحتاج إلى واسطة في الثبوت. لاحظتوا وين الملازمة لنثبتها؟ نحن عم نقول لو كان للواجب ماهية يعني صار يحتاج إلى علة، والتالي باطل واضح. ليش باطل؟ كل الكلام ببيان الملازمة، بيان الملازمة. ليش كل الذي له ماهية بالمعنى الأخص يحتاج إلى علة؟ ما فينا نتصور شيء لا ماهية له ولا يحتاج إلى علة، أو له ماهية ولا يحتاج إلى علة. هناك ملازمة بين ثبوت الماهية لأي شيء وبين كون هذا الشيء الذي له ماهية معلول. فإذا أثبتنا هذه الملازمة ونحن نعرف أن الواجب غير معلول، ثبت أنه لا ماهية له. بيان الملازمة هو الذي سيقع الكلام عليه إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.